فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يصعدون اقتحاماتهم للأقصى المبارك، ومفتي الديار الفلسطينية يحذر من مخططات تهويد المقدسات. السيد نصر الله يشيد إبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع ويعتبرها تعبيرا عن الإصرار الفلسطيني على الحرية. مؤسسات الأسرى تحذر من تفرد الاحتلال بالأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم وعقوبات جديدة بحق أسرى النقب. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 179 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة. وتأتي الاقتحامات في ظل دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف اقتحام الأقصى في ذكرى الأعياد اليهودية. في القدس أيضا والمقدسات، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من الدعوات التي أطلقها المستوطنون ضد المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي. وأوضح الشيخ حسين أن جماعات الهيكل المزعوم تطالب سلطات الاحتلال بالسماح لها بإدخال مقاعد وكتب توراتية للدراسة في ساحات الأقصى، وسماح لحاخاماتها بإلقاء المحاضرات التوراتية على المقتحمين. وأضاف المفتي العام أن هذه الجماعات تطالب سلطات الاحتلال بفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك جميعها لتسهيل الاقتحام وعدم اقتصار ذلك على باب المغاربة، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تستدعي ردا عربيا وإسلاميا عاجلا. عن الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الأقصى المبارك، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي:
وضح أن الاحتلال يعني زاهد إلى توفير الإطار الأمني وكل القوى الشرطية وكل أجهزة الأمن ومخابرات الاحتلال من أجل تأمين الاقتحامات، وفي ظل دعوات المستوطنين تكثيف هذه الاقتحامات. هذا أمر قديم جديد، ولكن الخطير هو طلبهم بتخصيص أماكن للجلوس وإقامة الصلوات التلمودية أصبحت متكررة. هذا أمر خطير جدا يتطلب التصدي له ومنع هذا الأمر، لأنه قد يحاولون بتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك وينتهكون حق العباد للمسلمين، ويقومون بكل هذه الحركات الاستفزازية لتكريس التقسيم الزماني والمكاني. الأمر خطير، وأيضا بتوفير ما يسمى الإعدامات الميدانية وما تعرض له زميلنا وصديقنا الدكتور حازم أجلاني. هذا يؤكد ويؤثر، لأن الانقباض على المسجد الأقصى المبارك وعلى الشباب المقدسي لتغيير الواقع. الاحتلال يريد أن يختطف المشهد والصورة التي كرسها المقدسي والانتصار في الهدى في باب العمود وفي المسجد الأقصى والشنجراح في رمضان الماضي، ويريد أن يحول ذلك إلى تغيير الواقع ليرضي الحكومة اليمينية المتطرفة وحكومة المستوطنين، تلك بكل تأمينات التغييرات التي يحاول أن يقوم بها.
قال الأمين العام لحزب الله لبنان السماحة السيد حسن نصر الله إن عملية تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة هي مفخرة لكل إنسان شريف، وأهم الدلالات التي حملتها هذه العملية التعبير عن الإصرار الفلسطيني على الحرية. وأضاف السيد نصر الله إن إعادة اعتقال 4 من الأسرى لا يقلل من نجاح العملية، وإن مسؤولية حماية الأسيرين الباقيين تقع على كاهل كل الفلسطينيين.
أهم فيها هو هذا التعبير عن الإصرار الفلسطيني على الحرية وعلى التحرير برغم من كل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الشعب. بكل أحوال حماية هذين المجاهدين هو اليوم من أوجب الواجبات الإنسانية والأخلاقية والوطنية والجهادية، بل هو من أعظم ما يمكن أن يتقرب به إنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بحمايتهم، بتغطية عليهم، بتأمين انتقال آمن لهم. كذلك حماية الأسرى الأربعة من الانتقام الإسرائيلي وحماية بقية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مسؤولية دولية وعالمية وعربية.
تتواصل التحركات الداعمة للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم وسط غياب أي معلومات عنهم بسبب منع المحامين من زيارتهم، كما تؤكد الهيئات المتخصصة بشؤون الأسرى. وفي الوقت الذي وعد فيه الصليب الأحمر بزيارة معتقلي جلبوع للوقوف على أوضاعهم، تستمر سلطات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي، إذ فرضت إدارة معتقل النقب عليهم غرامات مالية ومنعت عنهم الزيارات والكانتينة لمدة شهر بسبب ردهم على الهجمة المسعورة التي تشنها مصلحة السجون ضدهم. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لهذا الكيان المحتل وضربوا هذه المنظومة الأمنية.
من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة رفع عشرات المواطنين الصوت عاليا دعما لأسرى عملية جلبوع وكل المعتقلين الذين يواجهون إجراءات الاحتلال العقابية.
التحرك هو طبيعي من شعبنا، لا يقبل شعبنا الانكسار لهذا الاحتلال. الأسرى يمثلون الحالة الفلسطينية، نحن نعيش كل الشعب الفلسطيني في أسر هذا الاحتلال ومن تعاون مع هذا الاحتلال. لا نقبل أن نكون أسرى هذا الاحتلال بقي أعمارنا.
المشاركون أكدوا انقطاع أي أخبار عن الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم إلا من خلال ما يريده الإعلام العبري في تعتيم إسرائيلي متعمد يثير الريبة يشدد المعتصمون.
ما فيش معلومات إلا من خلال الإعلام الإسرائيلي. نحن في تعتيم قوي على الأسرى الأربعة، لم يمكنوا الصليب الأحمر ولا الأهل ولا ممثليهم من محامين من زيارتهم.
ووسط منع سلطات الاحتلال زيارات المحامين لمعتقلين فاقي الحرية، تنتظر الهيئات المعنية بشؤون الأسرى إلى حين عقد جلسة محاكمة لهم للاطمئنان على أوضاعهم.
تبقى أوضاعهم أو أخبارهم، يعني نأمل أنه في 19 شهر محكمتهم أنه المحامين يزوروهم ويطلعوا على أوضاعهم بشكل كويس.
ومع تكرار المطالبات للمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير أسرى جلبوع، قال الصليب الأحمر إنه سيزور المعتقلين الأربعة خلال أيام لطمأنة ذويهم. كل ذلك يأتي فيما تواصل سلطات الاحتلال فرض عقوبات تعسفية بحق أسرى الجهاد الإسلامي، وآخرها في معتقل النقب، عقوبات شملت غرامات مالية ومنع الزيارات والكانتينة في استمرار للهجمة الانتقامية التي أعقبت عملية انتزاع الحرية.
وعن المطالبة بكشف مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى تامر الزعانين:
توجه التحية إلى أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، خاصة الأسرى الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم، هم الأخير القائد محمود ومحمد العرضة ويعقوب غوادري وكذلك القائد زكريا الزبيدي. كل هؤلاء الأبطال الذين أعيد اعتقالهم اليوم، هم العدو يفرض تعقيم إعلامي متكامل على صحة هؤلاء الأبطال ويرفض الشباك، هم تحت عميق الشباك الصهيوني، ويرفض الشباك الصهيوني إخراج أي خبر، ويرفض أيضا تعامل المحامين، ويرفض مقابلة المحامين لهؤلاء الأبطال، ويقول أن هؤلاء اليوم هم في ظل التحقيق ولا نعلم أي معلومة، والعدو الصهيوني هو من يقوم بتسريب المعلومات أو بإخراج المعلومات حسب ما يريد هو ضابط الشباك والحكومة الصهيونية. شوف هذا التعطيل الإعلامي، هنالك خطر شديد على حياة هؤلاء الأبطال، خاصة بعد خروج أخبار متواردة بالأوضاع الصحية للأسير زكريا الزبيدي وهو في غرفة الإنعاش والعناية المكثفة. فأيضا هنالك كان حديث من الإعلام الصهيوني بأيضا الأوضاع الصحية للأسير أيضا محمود العرضة، وكل هذه روايات تخرج من الاحتلال الصهيوني، ونحن لا نمتلك أي معلومة خاصة بعد رفض الشباك الصهيوني لمقابلة المحامين لهؤلاء الأبطال.
تواصل قوات الاحتلال لليوم التاسع عمليات البحث عن محرري عملية انتزاع الحرية إيهام كممجي ومناضل الانفعات، وكثف الجنود التحري عن المحررين عن المحررين في مرج ابن عامر، ووسعوا التمشيط ليشمل الجدار الفاصل من مدينة أم الفحم حتى محافظة جنين. وزعمت وسائل إعلام عبرية أن أحد المحررين دخل الضفة الغربية على أن يتبعه الأسير الآخر خلال وقت قريب. وحذر ناشطون من تداول رواية الاحتلال بشأن مكان الأسيرين المحررين لأنها قد تستهدف طمأنتهما لرصد تحركاتهما. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان إن الأسرى 6 يواجهون أوضاعا صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جراء تعنت سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلب إنهاء اعتقالهم. وأكد البيان أن إدارة المعتقلات تستفرد بالأسرى المضربين وتسعى لثنيهم عن الإضراب وسط سياسات تنكيلية ممنهجة تمارس بحقهم، لا سيما العزل والنقل وعرقلة زيارات المحامين. شارك المئات من ذوي الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات الرسمية والشعبية والأطر النسوية وطلبة المدارس والجامعات في مدينة تولكرم في مسيرة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الذين انتزعوا حريتهم من جلبوع وأعيد اعتقال 4 منهم. وانطلقت المسيرة عقب الوقفة الأسبوعية الإسنادية مع الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الداعية لحرية الأسرى والمطالبة بالالتفاف حول الحركة الأسيرة. ومن تولكرم إلى قلقيلية، حيث عبرت جماهير المحافظة عن دعمها الكامل للأسرى في ظل الحملة المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال ضدهم. وتظاهر المواطنون في ميدان أبو علي إياد وسط قلقيلية منددين بالسياسة الوحشية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم. إلى طوباس، حيث شارك أبناء المحافظة في وقفة دعم وإسناد للأسرى، وذلك بدعوة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ولجنة التنسيق الفصائلي. وأكد مدير هيئة شؤون الأسرى في طوباس أحمد أبو الحسن، أكد بكلمته أن ما يتعرض له الأسرى من تصعيد وانتهاكات داخل السجون بعد انتزاع 6 منهم لحريتهم من سجن جلبوع هو استهداف مباشر لكافة الحركة الأسيرة. إلى الخليل، حيث أصيب مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بمواجهات اندلعت عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وقال مراسلنا إن مواطنين أصيبا بشكل مباشر بقنابل الغاز وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في مواجهات اندلعت بمنطقة وادي خنيس غرب بلدة سعير عقب مسيرة تضامنية انطلقت من البلدة بمشاركة العشرات من تلاميذ المدارس الذين رفعوا علم فلسطين وصورا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال ورددوا هتافات مطالبة بالإفراج عنهم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة غادة كامل كواز عقب المسيرة، وقاموا بإلقاء قنابل الغاز واستهداف الطلاب في المدارس جنوب الخليل. اعتقلت قوات الاحتلال سيدة مدينة بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وقوات خاصة حاصرت منزل المواطن حسن شوكة في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، واعتقلت زوجته شريهان عبد الله شوكة بعدما فشلوا في اعتقاله. يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسبوع الماضي الأسير المحرر حسنين شوكة والد حسن وشقيقه. اختطفت قوات الاحتلال الخاصة الشاب أشرف عبد الطيراوي أثناء تواجده في محله في شارع نابلس شرق مدينة تولكرم. وقامت قوات خاصة ترافقها مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال كانوا يستقلون حافلة صغيرة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية باختطاف الشاب الطيراوي من مكان عمله في محل لتصليح السيارات. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. المستوطنون يصعدون اقتحاماتهم للأقصى المبارك، ومفتي الديار الفلسطينية يحذر مخططات تهويد المقدسات. السيد نصر الله يشيد بأبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع ويعتبرها تعبيرا عن الإصرار الفلسطيني على الحرية. مؤسسات الأسرى تحذر من تفرد الاحتلال بالأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم وعقوبات جديدة بحق أسرى النقب. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
Thank you. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأسرى وخطوات التصدي لقمع الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. أما فقرتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا الأستاذ مسلماني وحديثنا حول محورنا الأسرى وخطوات التصدي لقمع الاحتلال، وهناك عدة محاور سنتناولها مع الأستاذ مسلماني حول هذا الموضوع. ومن ثم نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وهي الفقرة الأخيرة في لقائنا لهذا اليوم، ستكون مطولة بعض الشيء، وسنكون في هذه الفقرة مع موقف القوى الفلسطينية في ذكرى اندحار الاحتلال من قطاع غزة بموازاة ذكرى اتفاق أوسلو. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة نبذة عن كتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل، من تأليف سعيد محمد بشارات. يسعى الكاتب إلى تبيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظام الحكم في الكيان وتحديد مستقبلها، وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحزاب العلمانية والحريدية نتيجة نمو هذا التيار، بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار. ويشتمل الكتاب على 3 فصول، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، حيث استعرض الباحث في فصله الأول حقيقة الصهيونية الدينية وأساسها الديني والفكري باعتبارها حركة برزت في المجتمع كثيرا خلال 80ينيات القرن 20، وتحديدا بعد سنة 1982، ووضعت مبادئها الأساسية على يد كبار الحاخامات والقادة السياسيين، وقد تعاقبت عليها منذ بداية نشأتها تيارات مختلفة ومتنوعة، لكنها ظلت على الهوامش وفي الصفوف الوسطى إلى تحرير غزة عام 2005، الذي حمل معه عددا من التحولات السياسية والاجتماعية. أعزائي المستمعين، وتناول كتاب دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لمؤلفه سعيد محمد بشارات وسائل الصهيونية الدينية في الصعود داخل الكيان. ففي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو من عام 2015 إلى 2019، أصبح وجودهم في مراكز القوى المهيمنة بارزاً، من ضباط في الألوية القتالية النخبوية إلى قضاة يمسكون بنحو ثلث تركيبة محكمة الاحتلال العليا، كما يشغلون مناصب رئيسية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيادات برزت في قطاعات الخدمة العامة. فالمستشار القانوني للحكومة وقائد الشرطة ورئيس جهاز الموساد، إضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء والسفير في أمريكا، جميعهم ينتمون إلى تيار الصهيونية الدينية. وأفرد الكاتب الفصل الثالث لأثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة، حيث استطاع المتدينون الحصول على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي والسياسي بحصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، فأثر ذلك على الصفة العلمانية للكيان وأثر على النظام القانوني فيه. مستمعينا الكرام، وتعرض الكاتب سعيد محمد بشارات في كتابه دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لتبني الأحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا التيار نتيجة توسع نفوذه وتأثيره، فحزب ميرتس ليس الحزب الوحيد الذي تحولت قناعاته ليصبح قريبا من اليمين في طرحه الأيديولوجي والسياسي ويحاول إرضاء المستوطنين في الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن من آثار وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة تسارع عملية ضم الضفة الغربية للكيان، استزايدت الأصوات بين سنتي 2011 إلى 2019 التي تدعو إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. ومن الناحية العملية، كشف الكاتب أن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطوات رسمية قانونية وتشريعية، خصوصا بعد سنة 2014 كإقرار الكنيسة لقانون التنظيم. وختم سعيد بشارات كتابه بعدة توصيات كان من بينها ضرورة بناء استراتيجية تتعامل مع هذا المستجد الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية والذي يعد مانعا كبيرا أمام إحراز أي تقدم سياسي في الحاضر والمستقبل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأسرى وخطوات التصدي لقمع الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا في تلويح الحركة الأسيرة بالإضراب ردا على الممارسات التعسفية للاحتلال بحق المعتقلين؟ ماذا عن أشكال المواجهة المتوقعة التي ستقوم بها الحركة الأسيرة في المرحلة المقبلة؟ هل من الممكن أن يتراجع الاحتلال عن ممارساته التعسفية أم أنه سيكابر ويخوض المعركة؟ الأسرى وخطوات التصدي لقمع الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. أكدت هيئات الأسرى أن الحركة الأسيرة ستشرع يوم الجمعة المقبل في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً للإجراءات العقابية التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عملية انتزاع الحرية. وقررت الحركة الأسيرة خوض الإضراب تحت عنوان موحدون في وجه العدوان لإجبار الاحتلال على وقف سلوكه القمعي ضد الأسرى. قراءة حراك الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية للاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
رفضا للإجراءات العقابية التي تنتهجها ما تسمى مصلحة السجون بحق الأسرى على خلفية عملية انتزاع الحرية، قررت الحركة الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من يوم الجمعة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حملتها الانتقامية.
الهجمة على الأسرى لا زالت متواصلة منذ اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الهروب. هناك سلسلة إجراءات انتقامية من قبل إدارة السجون. الحركة الأسيرة اتخذت قرارها بأن يوم الجمعة سيكون اليوم الأول للتصعيد داخل السجون والمعتقلات، وسيبدأ بدخول قاعدة الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام. الطعام، والاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤوليه الكامله عن كل ما يحدث داخل السجون، لان حجم الاجراءات العقابيه بحق الاسرى كبيره، اعتداءات على الاسرى كبيره، وكل ما اتخذ بحق الاسرى يجب ان يتم التراجع عنه بشكل فوري.
تقصدت الحركه الاسيره كما هو واضح خوض المعركه تحت عنوان موحدون في وجه العدوان، عدوان يستوجب تحركا جماعيا بطبيعة الحال لإجبار الاحتلال على إعادة الأوضاع داخل المعتقلات إلى ما كانت عليه بالتوازي مع إنهاء سلوكه القمعي.
ما تم التوافق على الخطوة الاستراتيجية التي سيخوضها كافة أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، هذه الخطوة تتمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان متوحدون في وجه هذا العدوان. هذه الخطوة ستكون موحدة من كافة أبناء الحركة الوطنية الأسيرة. هناك عدة مطالب من أجلها خاضوا هذه الخطوة. أولى هذه المطالب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 6 سبتمبر، أي قبل عملية نفق انتزاع الحرية الذي حققه الأسرى 6 من سجن جلبوع، وعدم تشتيت أبناء الجهاد الإسلامي داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
هو إذن موقف موحد أخذ الأسرى على عاتقهم، ترجمته عمليا منعا للاستفراد بهم وإبقائهم رهينة لردات الفعل التي تسعى تل أبيب من خلالها بالتأكيد إلى حرف الأنظار عن فشل المستوى الأمني في منع عملية جلبوع وتحقيق مكاسب لا تمت للواقع بصلة.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد مصطفى، هناك حركة محمومة داخل سجون الاحتلال، الحركة الأسيرة عبرت أكثر من مرة عن تهديدها بمواجهة الاحتلال، لكن هذه المرة تم تحديد موعد يوم الجمعة في حال لم يتراجع الاحتلال عن إجراءاته القمعية بحق الأسرى، ما المستجدات على هذا الصعيد؟
يعني في البداية نتوجه بالتحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. هناك حراكا جديا في داخل جسم الحركة الوطنية الأسيرة في كل السجون، في كل الزنازين هناك يعني فعل حالة استنفار لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف كل منجزات الأسرى والأسيرات الذي حمدت بدماء الشهداء. فلهذا الأسرى الفلسطينيين للمرة الأولى الذين يعلنون فيها عن الدخول بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام ويحددون موعده، هذا فيه جانب من التكتيك وجانب من إعطاء المجال لإدارة مصلحة السجون لفتح حوار جد مع الأسرى الفلسطينيين لإيقاف هذه الهجمة وعودة السجون إلى ما قبل عملية ما قبل 6/9، ما قبل عملية نفس الحرية. ولكن هناك بعض التقدم في الحوارات، ولكن ما زالت الأمور صعبة ومعقدة، ولهذا الأسرى الفلسطينيين يعدون أنفسهم جيدا إلى هذا اليوم. وفي نفس السياق أيضا شعبنا الفلسطيني يجهز أموره ويكيف أوضاعه للمساندة والمؤازرة لمحاولة الضغط على مصلحة السجون وعلى حكومة اليمين.
طيب سيد مسلماني، اسمح لي أن نتناول قضية الدعم والإسناد. اسمح لي أن نتناول قضية الدعم والإسناد في محور آخر من محاور حديثنا، لكن ماذا عن أشكال المواجهة التي ستقوم بها الحركة الأسيرة في المرحلة المقبلة؟
يعني الأسباب واضحة. هناك هجمة غير مسبوقة تقوم بها مصلحة السجون على الأسرى الفلسطينيين بعد عملية نفق الحرية، سحب لكل المنجزات والإنجازات للأسرى، سواء كانت بتفريق أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على سجون الاحتلال، وفتح جنازين الانفرادية وزج فيها عدد كبير من المناضلين، منع الفوراق، منع زيارة المحامين، منع زيارة الأهالي، العقابات الفردية والجماعية تقع على الأسرى الفلسطينيين. فلهذا الأسرى بناء على ذلك سيجهزون أنفسهم لكي يخوض بالثمار المدفوع عن الطعام لإيقاف هذه الهجمة وهذه الجنون الاحتلالي المصعور الذي يستهدف كل شيء أنجزته الحركة الوطنية الأخيرة.
طيب يعني توقعاتكم لإدارة مصلحة السجون كيف ستتلقف هذه الخطوة؟ هل من الممكن أن تتراجع أم ستكابر وتخوض هذه المعركة وهذه المواجهة التي بالتأكيد ستتكبد خسائرها إدارة مصلحة السجون في المرحلة المقبلة لجهة توسيع هذا الحراك وهذه المواجهة في مختلف السجون؟ ما التوقعات حيال ذلك؟
نعم مصلحة السجون تتخوف من هيك خطوات تقوم بها الحركة الوطنية الأسيرة، وخاصة إذا دخلت هذه المواجهة بشكل موحد، يعني كل الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في هذا الإضراب، بالتأكيد مصلحة السجون ستكون في موقف صعب. فلهذا كما قلت لك، عندما حدد يوم الجمعة حدد لأعضاء مجلس مصلحة السجون وأعطاء وقت لمصلحة السجون أن تفكر جيدا وتشرع بحوار مفتوح مع الأسرى الفلسطينيين لكي تعيد الأمور إلى ما سابق عهدها. وإذا مصلحة السجون بقت متعنتة ورافضة للتعاطي مع أسرانا، الإضراب بالتأكيد سيبدأ.
نعم سيد مصطفى، يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. نعم نعود لكم بعد قليل لمتابعة لقائنا هذا، فتابعونا.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
نعود إلى حديثنا مع الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله مرة أخرى، نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل بالاتصال. سيد مصطفى، ماذا عن الخطوات في هذا الاتجاه؟
نعم.
خاصة أننا شهدنا إثر عملية نفق الحرية حراك غير مسبوق دعما للأسرى، هل سيتم الحفاظ على هذا الزخم من أجل الحركة الأسيرة؟
المؤسسات التي تعمل وتساند أسرانا وأسيراتنا سيلازم هذا الإضراب حراكا شعبيا قويا يساند الأسرى والأسيرات ويقف إلى جانبهم بكل ما أوتينا من قوة. سنشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال لكي يفهم المحتل الإسرائيلي إن هؤلاء الأسرى لا يعيشون في جزيرة معزولة، بل هناك شعب جاهز لتقديم التضحيات وتقديم كل ما يمكن من أجل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. لم نترك أسرانا يخوضون هذه المواجهة لوحدهم، شعبنا سيكون إلى جانب الأسرى بكل قوة وبكل إمكانياته لكي يفهم العالم أيضا إن هناك مظلومية تقع على الأسرى الفلسطينيين من قبل هذا المحتل الذي لا يحترم قانون ولا يحترم اتفاقيات دولية ولا حقوق إنسان. فلهذا أسرانا عندما أعلنوا عن بدء سيبدأون هذه الخطوة يوم الجمعة المقبل، هم درسوا المسألة بشكل دقيق وحددوا الموعد أيضا الدقيق والمناسب الذي سيكون فيه فعلا مساندة حقيقية وجدية من قبل المجتمع الفلسطيني وكل الشرفاء وأحرار العالم إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، في الحقيقة هي الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء. كيف تتناول القوى الفلسطينية ذكرى اندحار الاحتلال من قطاع غزة بموازاة ذكرى اتفاق أوسلو؟
الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. في مثل هذه الأيام من العام 2005 بدأت سلطات الاحتلال في قطاع غزة بإخلاء مستوطناتها التي كان يقيم فيها نحو 8000 مستوطن. بالمناسبة أحيا قطاع غزة الذكرى 16 لاندحار كيان الاحتلال ومستوطنيه عن أرضه بفعل ضربات المقاومة التي تؤكد اليوم أنها أصبحت رقما صعبا في مواجهة العدو. كما ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية قيادة السلطة إلى مراجعة سياساتها الحالية والذهاب إلى حوار وطني شامل، داعية إياها للالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين، بما يكفل سحب الاعتراف بكيان الاحتلال والتحلل من ملحقات أوسلو الأمنية والاقتصادية. دعوة الفصائل للسلطة جاءت على هامش المؤتمر الوطني الذي انعقد في غزة وحمل عنوان المقاومة تحرر وأوسلو تدمر. شددت الفصائل الفلسطينية على أن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد والأنجع لاستعادة الحقوق لتحرير الأرض والإنسان. ماذا عن اتفاقية أوسلو بعد 28 عاما والذكرى 16 لاندحار الاحتلال عن القطاع؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان الذي تناول إفرازات اتفاقية أوسلو على صعيد القضية الفلسطينية وما حققته المقاومة من إنجازات على أرضية اندحار العدو عن قطاع غزة منذ 16 عاما.
في الذكرى 16 لاندحار الاحتلال عن أرض قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، اليوم نؤكد على أن الخيار الأصوب والأمثل والأقصر لتحرير فلسطين، كل فلسطين، وتحرير أسرانا والدفاع عن المقدسات وتحقيق حق العودة إنما هو خيار البندقية والمقاومة. اليوم بعد 16 عاما رسخت المقاومة قواعد اشتباك جديدة، أن القصف بالقصف وأن الدم بالدم وأن الاحتلال سيواجه بكل قوة. هذه القواعد، قواعد الاشتباك الجديدة التي أرهبت الاحتلال الصهيوني وخلقت معادلة وتوازن الردع، هي الحامي والمدافع عن المقدسات وعن أهلنا وعن شعبنا، حيث انتصرت المقاومة في عام 2005 وكان أثر 2006 وصفقة وفاء الأحرار، وكانت معركة الفرقان 2008 و2009 انتصرت في المقاومة، وفي عام 2012 معركة حجارة السجيل التي انتصرت في المقاومة، ومعركة 2014 العصف المأكول انتصرت فيها المقاومة التي امتدت 51 يوما وأسر فيها جنود صهاينة، وكانت معركة سيف القدس كانت علامة فارقة في الصراع مع هذا الكيان الصهيوني، وانتصر شعبنا الفلسطيني. وبعد انتصار الأبطال الستة في نفق الحرية نقول يتزامن هذا النصر مع ذكرى مأساوية ومشؤومة على شعبنا الفلسطيني، ذكرى أوسلو الذكرى 28 التي زادت شعب الفلسطيني انقساما وتنازلا عن الثوابت وتنسيقا أمنيا مع الاحتلال الصهيوني. نحن أمام مشهدين، مشهد العزة والكرامة والانتصار، مشهد المقاومة والانتحار عن أرض قطاع غزة، ومشهد الخزي والعار لأصحاب اتفاقات أوسلو والتطبيع والتنسيق الأمني.
إذا إذن مستمعينا الكرام، حركة حماس وعلى لسان القيادي في الحركة إسماعيل رضوان ترى أن اندحار العدو عن القطاع منذ 16 عاما مهد الطريق لمعادلة قواعد اشتباك جديدة رسخت عامل الرد على اعتداءات الاحتلال بالقصف وأرست توازن الردع في المواجهة، فيما اتفاقية أوسلو لم تقدم لشعبنا أي معطيات في سبيل استرجاع الحقوق المسلوبة. والفرق بين المشهدين أن مشهد الاندحار مشهد عز وكرامة لشعبنا، بينما مشهد أوسلو وما حمله من ويلات على شعبنا مشهد خزي وعار. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسم الحركة طارق سلمي، حيث تناول اتفاقية أوسلو واندحار الاحتلال عن القطاع بالقول:
بعد مضي سنوات طويلة على اتفاق أوسلو واندحار الاحتلال السجوني من قطاع غزة، نتحدث عن اتفاق أوسلو. هذا اتفاق باطل لا يلزم الشعب الفلسطيني بأي شيء، وهذا الاتفاق تسبب في تآكل القضية الفلسطينية وتراجع القضية، وبالتالي الرهان على المقاومة والصمود في كسر المشروع الصهيوني ومواجهته في تحقيق أهدافنا العليا المتمثلة بالعودة والتحرير. وهذا بالفعل حدث من خلال ضربات المقاومة في قطاع غزة عندما كانت باشتباك مباشر مع المحتل، وكانت النتيجة اندحار المحتل الصهيوني من قطاع غزة، وكانت الخسائر في صفوف العدو كبيرة نتيجة أن المقاومة المستمرة. وبذلك نجحت المقاومة في التأكيد على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. وجميع خيارات التسوية والمفاوضات هي لم تحقق شيء للشعب الفلسطيني، وكانت يعني تعود دائما بالقضية إلى الوراء، وكانت هناك محطات ومشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والمقاومة اليوم تؤكد من جديد بأنها تتصدى لهذه السياسة. مشهد الصراع أسس لمواجهة جديدة مع المحتل الصهيوني، وأكد على أن فلسطين سيبقى الصراع من أجل فلسطين، كل فلسطين، التاريخ والعقيدة، وسينتهي هذا الصراع بدحر الاحتلال. وهذا الأمر يعني ترك تعزيزات واضحة للمقاومة الفلسطينية، واستطاعت المقاومة الفلسطينية أن تبني في المنظومة السياسية والعسكرية لمواجهة الاحتلال، وكانت هناك امتداد طبيعي لهذا الانتحار من خلال مواجهات المقاومة الفلسطينية مع المحتل الصهيوني، وآخر هذه المواجهات معركة سيف القدس التي فرضت معادلة جديدة مع المحتل الصهيوني، وأكدت على أن القدس هي رمز الصراع وقلب الصراع، وستبقى بوابة الانتصار في هذا الصراع حتى دحر الاحتلال الصهيوني.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان الناطق باسمها طارق سلمي ترى في اتفاقية أوسلو حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وشكلت عقبة أمام عمل المقاومة في مواجهة العدو. بالمقابل ترى أن اندحار العدو عن قطاع غزة مهد الطريق أمام سلسلة من الانتصارات جاءت بمثابة التمهيد لمحطة جديدة من الصراع مبنية على توازن الردع في عدة معارك خاضتها المقاومة، والتي لم يكن آخرها معركة سيف القدس. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة أسامة الحاج أحمد، الذي تناول اندحار الاحتلال عن القطاع واتفاقية أوسلو بالقول:
انسحاب من قطاع غزة هو نتيجة ضربات المقاومة بكل أشكالها، ونتيجة الضغط على الاحتلال، ونتيجة أن هذا الاحتلال ارتفعت كلفته، ولذلك انسحب واندحر من قطاع غزة. وهذا يعني درس كبير للجميع، درس للاحتلال أنه الشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة والصمود على استمرار التحرر واستمرار النضال، وكذلك درس بالمعنى السياسي أن الاحتلال الصهيوني كما كل الاحتلالات في العالم لا يمكن أن ينسحب إلا من خلال الضربات وتكبيده أكبر قدر ممكن من الخسائر. هذا الاندحار يأتي يعني متزامنا بالذكرى 28 لاتفاقيات أوسلو المشؤومة. حينما نقارن بين هذه الذكرى ذكرى الاندحار وذكرى أوسلو نجد أن بالفعل يعني هناك فرق شاسع. ذكرى أوسلو هي ذكرى أليمة ذكرى مشؤومة، نحن بالجبهة الشعبية وشعب فلسطيني يعتبرها الذكرى أو النكبة الثانية للشعب الفلسطيني في ظل أوسلو. يعني للأسف الشديد الاحتلال الصهيوني استغل هذه الاتفاقيات وأخذ يتوسع ويتمدد في بناء المستوطنات، سواء بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها، وقطع أوصال الضفة الفلسطينية والتهويد للقدس واستباحة الأراضي المقدسة، وكذلك يعني في غزة الحصار والحروب. لو عملنا تقييم بسيط على موضوع أوسلو لوجدنا أن الشعب الفلسطيني وأن السلطة الفلسطينية التي أبرمت هذا الاتفاق جنت سطرا كبيرا وأعطت الاحتلال ليمرر مشاريعه، ونحن كشعب فلسطيني الأسد الشديد وكقضية فلسطينية تراجعت هذه القضية في ظل أوسلو، تراجعت عربيا ودوليا وأصبحت يعني الكل يتكالب عليها. هذا يعني هو الأمر المهم الذي يفترض أن يعني نأخذ الدرس والعبرة من الاندحار ومن الانسحاب ومن المقاومة. لذلك نحن بالجبهة الشعبية أكدنا على أهمية أن نستفيد من هذه الدروس وأن نقيم تجربة أوسلو بشكل أساسي وننفذ مطالب الشعب الفلسطيني ومطالب المؤسسة الرسمية للشعب الفلسطيني، خاصة يعني المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني اللذان يؤكدان على أهمية التحلل باتفاقية أوسلو بصفتها اتفاقية ضارة لشعبنا الفلسطيني، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع هذا الكيان، وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية، وتنفيذ صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج وطني مقاوم.
إذن كما استمعنا أيها الأفاضل، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد أكد أن اندحار الاحتلال من قطاع غزة نتاج لعمل المقاومة بكل أشكاله والضغط على الاحتلال، بدليل أن تكلفة الاحتلال للقطاع أصبحت عالية. بالمقابل نرى أوسلو واتفاقيتها التي استغلها الاحتلال للمزيد من الاستيطان واستباحة الأراضي المقدسة، وعلى أرض الواقع لم يجني شعبنا الفلسطيني ولا حتى السلطة من هذه الاتفاقية إلا صفرا كبيرا. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة الذي تناول اندحار الاحتلال عن القطاع واتفاقية أوسلو، وبهذا الصدد قال أبو ظريفة:
يعني عندك رحيل الاحتلال وتبكيك مستوطناته من قطاع غزة شكل الصادقة هي الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما كان لهذه الخطوة أن تتم لولا حجم الثمن الذي دفعه الاحتلال الإسرائيلي من جراء تواجده في قطاع غزة والكلفة التي دفعها على مستويات متعددة، سواء كانت على الصعيد الوجود أو الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي. ولهذا نعتبر أن المقاومة والصمود لشعبنا الفلسطيني هم اللذان شكلا الرافعة الرئيسية لتحقيق هذا الإنجاز الذي كان ثمرة لسنوات طويلة من الكفاح الفلسطيني في مجرى الصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يدرك به يملي بشكل جلي وواضح على الجميع الذين راهنوا على عمليات تسوية وعلى خيار مقاومة سلمية كنهج وحيد، بأنه هذا النهج لم يجلب سوى الكوارث لشعبنا الفلسطيني ولم يرفع كلفة هذا الاحتلال، ولهذا أصبح الاحتلال للأراضي الفلسطينية خاصة بالضفة احتلال 5 نجوم بدون ثمن. ولهذا ندعو إلى استنهاض المقاومة بأشكالها المتعددة في مواجهة هذا الاحتلال ليشكل الانسحاب من غزة منسق لشعبنا الفلسطيني للمضي قدما بالنضال حتى برحيل هذا الاحتلال، ولا خيارات أمام هذا الاحتلال سوى الرحيل.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن اندحار الاحتلال من قطاع غزة واتفاقية أوسلو، أجمعت في مجملها على ما حققته المقاومة في هذا المضمار، فيما فشلت السلطة الفلسطينية في تحقيق أي إنجاز من خلال سلوكها مسار التفاوض والذي جسدته باتفاقية أوسلو. إلى هنا ونأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، وبهذه الفقرة مع نهاية الرأي الفلسطيني نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم ومقدمة فقرة الرأي الفلسطيني والأخ حسن نمر معد الفقرة، مع وافر الشكر لمسؤولي فصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Oh.
قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بين